بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 36. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. ما زلنا نتحدث عن فضائلها بعد أن تعرفنا على منزلتها وعلى حكمها. فتعالوا بنا إخوتان نواصل ما بدأناه، فمع الفضيلة 12 من فضائل الصلاة، وهي بعنوان البشارة بأن الصلاة عمود الإسلام. البشارة بأن الصلاة عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله فيما أخرجه الإمام الترمذي، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، أو كما قال النبي الأمين. ولابد أن تنتبه هنا إلى قول النبي وعموده الصلاة. من المعلوم عند العرب أن الخيمة حتى تقام لابد لها من عمود يحملها، فإن لم يوجد هذا العمود فلا تقام. كذلك الإسلام. ولذا اختلف العلماء حول تارك الصلاة، ما حكمه؟ اختلفوا على قولين: الأول أن تارك الصلاة كافر، وكفره ينقل عن الملة، أي أنه مرتد عن الإسلام. تارك الصلاة على القول الأول كافر، هذا الكفر ناقل عن الملة، أي ليس بمسلم. وعلى هذا تترتب أحكام، إذن عقد زواجه ليس بعقد، فعقده باطل ويعيش في الحرام، وبالتالي إن كان له أولاد فهم أولاد زنا وليسوا من الأبناء الشرعيين، وبالتالي إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأيضا لا يرثه مسلم ولا يرث هو من مسلم. قضية خطيرة جدا يا إخوة، ما هي السهلة؟ أحكام. هذا هو القول الأول. القول الثاني: تارك الصلاة عندهم كمرتكب الكبيرة مثل الزاني وآكل الربا وشارب الخمر والسارق، وده أقل الأقوال، ده أقل الأقوال. تارك الصلاة عندهم مرتكب لكبيرة مثل الزنا، مثل أكل الربا، مثل شرب الخمر، مثل السرقة. يا رب سلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، أو كما قال النبي. وفي حديث آخر: أول ما يسأل أو أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. فكيف نوفق بين الحديثين والحديثان صحيحان؟ قال ابن حجر في التوفيق بين الحديثين: أن عمل العبد ينقسم إلى عمل بينه وبين ربه، وعمل بينه وبين الخلق. ففيما يتعلق بعملك بينك وبين ربك، أول ما تسأل عنه الصلاة، وفيما يتعلق بعملك مع الخلق أول ما تسأل فيه الدماء لخطورتها. إذن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله، أي بينه وبين ربه، الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، إن فسدت فسد سائر العمل. مشكلة كبيرة جدا، الذين يتهاونون في الصلاة. لذا عند أصحاب القول الأول أن من ترك صلاة واحدة كفر، مش أن يكون دائم الترك، لا، صلاة واحدة عندهم يبقى كافر. مشكلة كبيرة جدا ويحبط العمل. وأنا لا أدري كيف يكون لمسلم أن يترك الصلاة. أنا أذكر عندما كنت صغيرا كنت مع أخي، كان تجرى له جراحة في مشفى للجراحة، وكنت مرافقا له، وكنت أدرس في مصلى المستشفى يوميا بعد العصر كده، أدي كلمة للمرضى والأطباء. فأذكر مرة كنت أتوضأ وبجواري شاب إفريقي يسمى يوسف. هذا الكلام أنا كان عمري تقريبا 16 سنة، يعني تقريبا من حوالي 32 سنة. يوسف هذا من أفريقيا واقف يتوضأ، فبعض المرضى يعني بيضحك معه، يقول له: حتى أنت تصلي يا يوسف؟ هكذا ضحكات المصريين كما تعرفون، يضحك معه على موضع الوضوء. فقال جملة والله إخوة حفرت في القلب، هو أعجمي ويدرس عندنا في الأزهر في البعوث الإسلامية، قال جملة: قال كيف لا أصلي وأنا مسلم؟ بس فقط والله بكيت، كيف لا أصلي وأنا مسلم؟ صحيح مسلم ما بيصليش، يبقى كيف يكون مسلم؟ كيف يكون مسلم؟ سبحان الله. إذن أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة فيما بينه وبين ربه الصلاة. بالله عليك كيف تلقى ربك وأنت مقصر فيها؟ كنت لسه أذكر أثرا للإخوة في مدينة نوين كيرشن ونحن ندرس لهم كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخ كامل، بارك الله فيك. أيوة كده ده الشغل بقى. فكنت أذكر لهم أثرا عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أرضاه. قيل للإمام أحمد أن أحد طلابه يقيم الليل بالقرآن كله، يقيم الليل بالقرآن، فاستدعاه الإمام قال يا ولدي بلغني أنك تقيم الليل بالقرآن، قال أفعل نعم، قال إذن أقول لك اذهب هذه الليلة وانو قيام الليل وكأنك تقرأ القرآن على سمع أحمد بن حنبل، الليلة روح قيم الليل كعادتك ولكن وأنت تقرأ في الصلاة كأنك تعرض القرآن على من؟ على أحمد ابن حنبل الإمام، إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وارضاه. قال أفعل إن شاء الله. ذهب اليوم الثاني، جاء التلميذ لمعلمه سأله أحمد يا ولدي أخبرني كم قرأت في ليلتك؟ قال والله ما قرأت إلا نصف القرآن، ما استطعت. اللي كان بيقرأ القرآن كله في ليلة في القيام ما قدرش يقرأ نصف القرآن عندما كان يعرضه على من؟ على أحمد. قال يا ولدي اذهب الليلة وقم ليلك وكأنك تعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت بتقرأ كده في الصلاة هتقرأ على سمع مين؟ على سمع النبي، الرسول أمامك يسمع منك القرآن، القرآن الذي عليه أنزل عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال أفعل إن شاء الله. ذهب في اليوم الثالث، أتى للإمام سأله يا ولدي أخبرني كيف حالك البارح؟ قال والله يا إمام ما استطعت أن أفرغ من جزء عامة في ليلي كله، مش قادر يكمل جزء عامة وبيعرض عن النبي الصلاة، طبعا دي أمة تربت. قال يا ولدي في هذه الليلة أوصيك أن تقرأ في قيام الليل وكأنك تعرض القرآن على رب العزة جل في علاه العظيم الخالق ملك الملوك جل جلاله، اقرأ القرآن كأنك تعرضه على ربك يا الله. قال أفعل. وذهب الطالب، وفي اليوم الرابع جاء الإمام باكيا يبكي، قال أخبرني يا ولدي ماذا فعلت؟ قال والله ما استطعت أن أقرأ فاتحة الكتاب خشية من الله رب العالمين. حالك أنت إيه في الصلاة وحالي أنا إيه؟ يا إخوة الصلاة منهج حياة، الصلاة تربية، الصلاة إعداد، الصلاة عمود الإسلام. كثيرون جعلوا الصلاة في هامش الشعور، أما أكون فاضي بصلي بقى أصلي، لما أفضى أبقى أجي المسجد. يا الله أحدهم يقول منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. 40 سنة إخوة ما فاتتهوش تكبيرة إحرام في فريضة، شوف تعظيمهم للفريضة. وآخر يكون منذ 20 سنة ما رأيت ظهر مصلٍ يعني في الصف إيش؟ أو إيمان. قف مع نفسك، وأنا سأقف مع نفسي مع هذه الفريضة. كيف حالي في الصلاة؟ دي قضية. هل الصلاة تشغل وقتي؟ هل قلبي يتعلق بها حتى أكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ذكر منهم النبي ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. ولذا قال السلف: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. لأن المسجد بيت كل تقي، فراحة المؤمن هنا، فلا يتقلق عندما يأتي المسجد. خلاص جاء للسكينة وللرحمة. ده وانت داخل المسجد تقول ايه؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابوابه رحمتك. طب افهم بقى ان انت في الرحمة الان، متقلق ليه؟ المنافق على العكس، كأنه العصفور داخل القفص محبوس. القفص لما يتفتح للعصفور يعمل ايه؟ يطير، يفر. دي قضية خطيرة جدا، لازم ننتبه لها. فالصلاة عمود الإسلام، فانتبهوا. البشارة الثالثة عشر: البشارة بأن الصلاة صلة بين العبد وربه. يا الله، من أنا ومن أنت حتى نناجي العظيم جل جلاله؟ يا إخوة، النبي يحدث عن ملك من حملة العرش يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. من أنت؟ من أنت في هذا الخلق العظيم؟ لذا لفت القرآن انتباهك وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، ذكرهم يا رسول الله، ذكر يا محمد، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بلغ فقط. لماذا؟ لأنه قال في كتابه: كل نفس بما كسبت رهينة. ولأنه قال في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كتابك أنت، في أقوالك وفي أعمالك وفي حالك، في سلوكك، في كل شيء مدون مسطر. كتابك أنت، مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرارا، عارفا بالأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. والموحدون بدار الخلد سكان، الذين حققوا العبودية لله رب العالمين. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا رعاك الله، فإن الأمر جد خطير، أيامنا تمضي. الشعر بعد السواد علاه الشيء، والظهر بعد استقامة حنى. فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر ملك الموت يأتيك بإحدى البشارتين، إما بشارة بالنعيم وإما بشارة بالعذاب على حسب عملك، إما أن يقول لك أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان، أو يقول أيتها الروح الخبيثة. فماذا تنتظر؟ هما طريقان، إما هداية الرحمن وإما غواية الشيطان، واختر لنفسك، اختر لنفسك. فأنت في الصلاة تناجي ملك الملوك جل جلاله، مناجاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في صحيحه: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، وكفى بهذه منقبة وكفى بها فضيلة. تناجي ربك. الإنسان في الدنيا إن كان له محبوب يحب أن يناجي محبوبه. الشباب بتوع كرة القدم دول المشغولين بالنجوم والكواكب، قل له مثلا أفضل لاعب في العالم كذا فلان مثلا، يعني هو بيحبه قوي، هيقعد يتكلم معك ساعة. إيه ده؟ يكفيني بس أن يمضي لي على ورقة، ولا يكفيني أن أشوفه بس، صح؟ يقعد ويتكلم معايا ساعة. طيب دول بتوع الكورة. الجماعة بتوع الغناء والرقص، قل له كده أشهر مغني راب في العالم ولا رقص راب، هي عايز يقعد معاك ويدردش معاك طيب الجماعة بتوع الثقافة والشعر والأدب، تقول له أعظم أديب في العالم عايز يقعد معاك، من جماعة بتوع نوبل ومش نوبل واللي انتوا عارفينهم بالهيصة دي، يعني يقعد معاك ويتكلم معاك. ايه انا انت ايه؟ طيب بلاش ده. ملك من ملوك الدنيا عادي المحبوب، كل الناس بتحبه، وانت واحد من رعيته وشعبه، وطلب يقعد معاك يتكلم معاك ساعة. الملك هيقعد معايا انا؟ ساعة. ايه رأيك؟ حالك يكون ايه؟ فرحتك تكون ازاي؟ استعدادك يكون ازاي؟ بلاش كده يا سيدي، نقربها عليك. وشوف انتوا هنا في اوروبا، خلصت دراستك ومقدم في شركة وتعبت، وفي شركة غاية عالية قوي هنا في الزرلاند اسمها ايه؟ سيدي مش عارف، في شركة كيقولوا مش عارف تدي راتب عالي قوي. المهم يعني، وبعتين لك عشان يعملوا معك مقابلة، بتروح لهم شكلك ايه؟ تلبس ازاي؟ يقول لك عندهم تعليمات، لازم تلبس كوستوم ولازم تظبط وتروشن نفسك كده. شوف بتروح لهم ازاي، وخليك مبتسم كده وما تكلمش، اسمع بس، حاول ترد بأدب. تخيل بقى ان مدير الشركه نفسه قال لا، ده انا عايز الراجل ده هتكلم معاه لوحدي، هقعد معاه كده ساعه ندردش. ايه ده؟ في ايه؟ ولله المثل الاعلى. هو المحبوب الاعظم لاهل الايمان، وانت في صلاتك تناجي. كيف تناجي ربك؟ كيف تناجي ربك؟ بتناجيه وانت متضايق من الواقف جنبك في الصف، بئس العبد انت. بتناجيه وانت عايز الامام يخلص من عندك مش عارف ايه وهتجيب ايه، بئس العبد انت، بئس العبد انت. ده انت لو بتتكلم مع انسان عادي ما بتلتفتش عنه، تنظر له وينظر لك وتتكلم معاه، ما بالك بملك الملوك لله المثل الاعلى. انت بتناجيه وانت في صلاتك، كيف تناجيه؟ احنا بنصلي؟ ايه رايك احنا بنصلي؟ نسال الله القبول، نساله السلامه. اللهم امين. قال احد السلف: اذا اردت ان تكلم الله فافزع الى الصلاه، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. القران كلام من؟ كلام الله، بيكلمك، كلمك انت، اقرا القران. حالك ايه مع القران صحيح؟ انا نسيت اسالك، حالك ايه مع القران ورمضان على الابواب؟ انت لسه المصحف بتاعك موجود في المكتبه زي ما هو مقفول مغلق؟ ما انش الاوان يتفتح ولا ايه قبل رمضان ولا ايه الحكايه؟ المصحف بتاعك فين؟ اعمل كده مقارنه بينك وبين نفسك، بين الفيسبوك وبين المصحف. شوف الوقت اللي بتعطيه للفيسبوك قد ايه، ووقتك مع القران قد ايه. انت اللي تعمل مقارنه وتشوف. اعمل مقارنه كده، الهاتف لو نسيته في البيت بتطنش وتمشي ولا بترجع؟ طب مصحفك فين؟ المصحف بتاعك فين؟ ما يا عم الشيخ المصحف على الهاتف، ماشي جزاك الله خير، يعني بتقرا فيه ولا انت حاطه بس كده ايقونه على الهاتف وخلاص؟ ايقونه خلاص، برنامج من ضمن البرامج الماليه الهاتف بتاعك. كم مره بتفتح البرنامج ده او على الهاتف معاك؟ كم مره بتفتحه؟ مع ان بعض العلماء له فتوى في قضية القرآن اللي على الهاتف، قال لك تقرأ خارج المسجد، لكن لما تكون في المسجد افتح المصحف، ما تفتحش الهاتف. ما انت في المسجد، ما مصاحف كتير اهي. تخيل كده المصاحف دي يا اخوة هكذا قل من يفتحها، تشكون الى ربنا عز وجل ومرصصينها كده ومزوقين المكتبة. المصحف مش لكده يا اخوة، المصحف ما يكونش يزين المكتبة ابدا. المصحف منهج حياة. تجد واحد في المكتبة عنده 10 مصاحف، قرأت في واحد منهم أبدا، فين وفين لما بصطلع معاه؟ وعيتك بيضة. طب ورثه لحد يقرأ فيه، ما تخلوش مركون عندك في المكتبة كده، اعطي لي من يقرأ. يبقى وانت داخل المسجد ما تقرأش من الهاتف. ليه؟ قال عشان نظرك في المصحف نفسه عبادة، ده مصحف. يبقى انا عايز اقرا وانا قاعد بين اذان والاقامه، ها تروح انت مستسلم وفتح الموبايل ايه الهاتف؟ نقول لك لا 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 لا، قوم هات مصحف وافتح واقرا فيه، ما تقراش في الهاتف. الهاتف بره المسجد، تكون رايح شغلك في الطريق لك مواصله، يبقى اقرا في الهاتف. في مكان ما فيش في مصاحف اقرا في الهاتف، انما انت في المسجد تقرا من الهاتف ليه؟ الا اذا ما كانش في مصاحف. يعني يوم جمعة والناس خدوا المصاحف كلها، انتوا عايزين مصاحف؟ عايزين مصاحف هنا ليه؟ ولا بتكفي؟ بتكفي؟ يا مش عايزين ولا بتكفيش؟ بزيادة. مهم مين اللي بيقرأ صح؟ بزيادة. فكرتني بزيادة. تعرفين كلمة بزيادة دي؟ معنى اخر ربنا يبارك فيه من المغرب، كان فاتح مطعم سندوتشات وكباب وجاله اخ لبناني يشتري سندوتش. طبعا لغه المغاربه تزيد يعني زود لك بزياده، نحط كمان مره ثانيه ثلاثه. فبيساله احط لك يعني شف الشطه دي الحار ده؟ اشاور له نعم، فراح حط له شويه، تقول له بزياده، يروح حاطط له ثاني بزيادة. أنا بقول لك بزيادة. فالمغربي مش عارف إن بزيادة يعني كفاية كده، يكفي. هو عنده بزيادة يعني تحط. طبعا أنا لا أدري مين اللي كان السندوتش ساعتها، مش عارف بقى، نبقى نسأل الأخ إن شاء الله. المصحف يا أحباب، الله يرضى عليك. المصحف، المصحف والله يا إخوة، من ساعة ما بعدنا عن المصحف قلوبنا جفت، ألسنتنا يبست، تحجرت القلوب. تجد مثلا في الباطل ألسن شغالة، في غيبة ماشي شغال، في النميمة، في الطعن، في السب. اقرأ القرآن عشان يقوم لسانك. اعرف اللسان البعيد ده من ايه؟ من قلة الذكر لله. لأنه لو تعود على قراءة القرآن وعلى الذكر مش ممكن هينحرف، هتجده ينضبط. ده قرآن يقوم الألسن. ولذلك النبي لما قال للصحابة قال له اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. رطب يعني حي، لأن الرطوبة في النبات حياة، واليبس موت. فشوف التشبيه العجيب جدا، اجعل لسانك رطبا من ايه؟ من ذكر الله، من واعلى الذكر القرآن. يبقى كلما قرأت القرآن جاءت الحياة للسان. لما تبعد عن الذكر اللسان يموت، فلما يموت هيغتاب وهينم وهيكذب وهيخون وهيسب وهيلعن ويقوى. ميت، لسان ميت، ما هوش لسان. يبقى لازم تجعله رطبا من ذكر الله. ولذلك في الحديث، حديث الإمام أحمد، من ضمن الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. ليه ربيع قلبي؟ العلماء قالوا لأن الربيع فصل الحياة، فصول السنة أربعة صح؟ الشتاء، الصيف، الربيع، الخريف. فين فصل الخضرة والجمال؟ في الربيع، تخضر النباتات، تثمر، تزدهر، حياة. بخلاف الخريف كل الأشجار الورق يسقط وحالة بؤس وعفرة وغبرة، الشتاء تلج ويا ستي، وفي الصيف حر وحالتنا ايه ده. يبقى الحياة فين؟ في الربيع. فلما يقول لك اجعل القرآن ربيع قلبي، اجعله حياة لقلبي، اجعله حياة، اجعل قلبي حيا بالقرآن. وذلك الطفلة اللي تربت صح في الفصل، المعلمة تقول للطلاب في حصة الرسم ارسموا فصل الربيع، درس مقرر فصل الربيع رسم. طبعا ارسم شجرة، وردة، خضرة. فاللي رسم شجرة، واللي رسم وردة، واللي رسم مش عارف ايه، واللي رسم نهر كده وحد منه خضرة، وطفلة صغيرة كده رسمت مصحف، رسمت المصحف وديته للمعلمة. غضبت المعلمة، يا بنتي قلت لك ارسمي فصل الربيع، قالت هذا هو الربيع. يا بنتي هذا هو المصحف، قالت أمي علمتني أن أكثر من هذا الدعاء، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، فأنا لا أعرف الربيع إلا القرآن. تربية، هو ده الربيع، القرآن. فهل القرآن ربيع القلوب؟ هو ده السؤال. ولذلك بهذا الدعاء يبدل الحزن والهم والغم إلى فرج وفرح. شو ده حديث النبي، حديث الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم. إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ربيع قلبي، ونور صدري، وذهاب همي وحزني. قال النبي إلا أبدل الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، والروايتان صحيحتان. القرآن، الصلاة مناجاة منقبة، أنت تناجي ربك، فهل تشتاق إلى المناجاة بعيد الفرائض؟ هو ده السؤال. فريضة خلاص واجب، كله لازم يصلي. طيب القلب يشتاق للمناجاة في غير الفريضة، حالك إيه مع قيام الليل؟ طب حالك إيه مع النوافل الراتبة؟ طب إيه حالك مع التطوع في الصلاة؟ سؤال أنت اللي تسأل نفسك، وحضرتك اللي عندك الإجابة، مش عندي أنا. أنا عندي إجابة عن حالي أنا، وأنت عندك إجابة عن حالك أنت. البشارة الرابعة عشر، البشارة بأن الصلاة أفضل الأعمال. الله أكبر، أفضل الأعمال. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ يا الله، أي العمل أحب إلى الله؟ يعني أفضل عمل. قال: الصلاة على وقتها. ده يا إخوة أحب عمل إلى الله، إنك تحرص على الصلاة في الوقت، إلا أن تكون من أصحاب الأعذار. فعندنا في الإسلام أعذار، وعندنا رخص للمرضى وأصحاب الأعذار، واللي على سفر واللي عنده ظروف معينة بس يسأل فيها أهل العلم، في أعذار تجيز جمع الصلاتين، وتجيز في أعذار. الصلاة على وقتها. قال: ثم أي إيه كمان؟ قال: ثم بر الوالدين. بر الوالدين، حالك إيه مع الأب ومع الأم؟ هو لسه في بينك وبين الأب والأم جفاء؟ هو لسه في بينك وبين الأب والأم عقوق؟ اللي عنده أب وأم على قيد الحياة يغتنمهما قبل أن يذهبا. والله بعدها هيكون لك أمنية واحدة، إنها ترجع لحظة بس أقبل رجليها، لأني ما عملتهاش في حياتها، ولكن ما ينفع. أنت منتظر إيه؟ طب أمك عندك، بالرهق الله يرضى عليك، قبل قدمها، قبل إيديها، قبل رأسها. اوعى تفوتك الأم، اوعى يفوتك الأب من البر. قضية خطيرة قوي، كم أهملنا وكم كسرنا وكم تمردنا. أنت إيه منتظر؟ منتظر يقولوا الأم ماتت؟ الأب مات؟ قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد لإعلاء كلمة الله، مش لدنيا أبدا ولا الهوى. يا رسول الله، رأيت من يقاتل حمية ومن يقاتل شجاعة ومن يقاتل، أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بيقاتل بقى لمواطنة، لحدود سياسية، لحزب أو لحزن أو لرياض باطلة، كل هذه ليست في سبيل الله، لازم تكون إعلاء لكلمة الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن، أي رسول الله، ولو استزدته لزادني. يعني من حياء ابن مسعود سكت، مرضيش يسأل، يقول: ولو استزدته لزادني. ودي بتعلمنا برضو أمرا هاما في باب الفتية، إذا سئلت وأنت من أهل العلم أجب بأدب، إلا أن يكون السائل متنطعا فيحتاج إلى نوع حزم وشدة، فهذا باب تربية يعود لأهل العلم، إمتى يكون حازما إمتى يضبط، دي بترجع لأهل العلم. واضح؟ فمين السائل؟ مسعود. والمسؤول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما تكون مثل ابن مسعود في السؤال، إن استزدت هيزودوا لك أهل الأدب. لازم تكون كابن مسعود في أدبه وإيمانه وورعه. اشتجد يا عم الشيخ ويعمل لك كده بسوء أدب، طب ده ننتظر منه إيه؟ ده هتجاوب عليه؟ نجاوب عليه إزاي ده؟ ده ما يتجاوبش عليه. ما أنا مش عاجبني، طب هعمل لك مش عاجبك، هنعمل لك إيه؟ زي أحدهم جاءني وعنده مسألة طويلة أوي قد كده، قعد يسأل ويحكي وكذا وكذا وكذا، طب السؤال إيه؟ كذا. قلت له لا يجوز يا شيخ. و قلت له لا يجوز أصل. و قلت له ما تتعبش نفسك، أنا لا أبيع ديني بدنيا غيري، لا يجوز. يفهم ده خلاص؟ ماشي كده؟ لا يجوز. أنت عايز إيه يعني؟ مش هقول لك يجوز على أمر لا يجوز، ده دين مش دين، ده دين يا شيخ. أصل هي عايزة، هي تعوز براحتها، أنا مالي، انا علاقتي ايه؟ زي اللي يجي يستفتيك عن الربا تقول له ربا لا يجوز، طب انا اعمل ايه؟ قول له انا مالي، هو وزير اقتصاد؟ انا مالي تعمل انت، ده شغلك انت مش شغلي انا. انا اقول لك قال الله قال رسوله، انما ما اقول له انت حر بقى، انا ده مش شغلي، انا لست وزير اقتصاد ولا ماليه، انا رجل دين، تقول لي هذا يجوز او لا يجوز، اقول لك يجوز او لا يجوز، في رخصة برخص لك، مفيش خلاص، مفيش، هعمل لك ايه؟ اصلي مفيش. قلت له عامة انا كده كده بعد الفجر وعايز انام، براحتك بقى، لكن مش هيطلع مني كلمة غير لا يجوز، واوعى تقطعها، هما كلمتين لا يجوز. فاللي ما بيعجبوش فتواك بينقلب عليك ويقل ادب، وهنعمل له ايه ده بقى؟ ايه اللي ادبك؟ براحتك، اطعم فينا براحتك وسبنا براحتك، لكن احنا عندنا دين مبني، فده دين يا اخوه، ما ينفعش اما يكون لا يجوز يبقى لا يجوز، خلاص انا مش هبيع ديني عشان خاطر دنياك انت. واحد يجي لك قصدي الطلقه الثالثه مفيش ممكن، القرآن قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، دي الثالثة ما فيش رجعة. أقعد بقى الويل، ما أنت حر لا رجعة، هو أنا أخش النار وأنت تعيش في الحرام يا ابني الإيه؟ أنا مالي أنا ومالك، ما تروح بتقبض عني، تتعمل زي راح للشيخ الساعة 2 بالليل، خبط على الباب الشيخ، أما فزوع منهم خير، قال له عايزك يا شيخ في حاجة مهمة، نزل الشيخ، أنا مش عارف أنام مع زوجتي. طب والشيخ مال؟ حول ولا قوة إلا بالله. والله لا، والله يا أخو ده حصل، دي مش نكتة والله. طب والشيخ ماله صحيح؟ زي ما قلت لكم زمان، احدهم قعد كل اسبوع يجيب لي هديه حلويات تركيه، وانا بخش الحلويات اصلا انا حلو زياده عن اللزوم، ما باكلش حلويات خالص، فاروح مدي للشباب يفطروا اثنين وخميس احط لهم الحلويات، فلما لقيته كده بيلح كتير قوي الحل على طول، قلت له بقول له مش انت عايز تجيب هديه؟ قال لي، قلت له جيب تمر، الناس دي بيصوموا اثنين وخميس وانا ما باكلش الحلويات دي،
فبها التمر مكان الحياه التمر ماشي. قال لي هجيب لك تمر قد من كاليفورنيا. ماشي يا سيدي. جاب علبه كده فيها البلحه قد الكوبايه دي. التمر اللي ملوي المجهول ده عارفينه اللي جاي من فلسطين بس مجهول. المهم جزاك الله خير. فلقيت العمليه زادت شويه يعني. قلت له بقول لك ايه انت عايز ايه؟ ما دي حاجه كده غريبه يعني. هات من الاخر عايز ايه؟ قال لي والله يا شيخ انا عايزك في فتوى. قلت له ما تستفتي من غير البلح ومن غير حلويات. انا شغلك تسالني واجاوبك. لا من مش محتاج بتاع التركيه ولا محتاج بلح. طيب قعد يلف ويدور في موضوع زواج ويريد ان يظلم اهل بيته ولا يعطيها المهر. عايز يطلق ما يديش حاجه. قعد يحكي يجي ساعه. قلت له بقول لك ايه؟ انا لا اتكلم في الطلاق الا في وجود الطرفين عشان دي احكام يا ابني. مش فارق بين الفتوى وبين الحكم. دي بقت حكم ودي اللي كثير من الناس ما بيفرقش بينها. والله يا اخوه مش عارف يفرق بين الفتوى وبين الحكم. الفتوى لما تيجي السيده هند رضي الله عنها تقول للنبي يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح في شويه امساك من ماء أفأخذ من ماله؟ يعني يجوز لي أخذ ماله من غير ما يعرف؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. دي اسمها إيه؟ فتوى. ده مش حكم. والمفتي يفتي على قول المتكلم. خلي بالك مش دعوة. جي محمد بيستثني يقول لي كذا كذا يقول لي يجوز أو لا يجوز. دي فتوى. إنما الحكم بقى له حكم يقول لها انتظري. يستدعي أبا سفيان. وشوف فعلا هو بخيل ولا لا؟ ويسمع منها وبعد كده يحكم. فده حكم. يبقى الحكم شيء والفتوى شيء تاني. بسبب الجهل كثيرون لما يجي واحد يستفتيك بتفتيه يقول لك شفت الشيخ قال له ايه يا احمد بلاش دي. انا ما كنتش بحكم يا ولدي، انا بفتيه على قوله ماليش دعوه بالطرف التاني. لكن لما يجي يقول لي في احكام وفي حقوق اقول له لا استوب هاتهم لي. فهمت حاجة؟ يجي يقول لي صلاح مضايقني اتعامل معاه ازاي؟ اقول له اتعامل معاه كذا وكذا وكذا. طب يا عم الشيخ انت تثبتت ان صلاح يا ابني دي فتوى مش حكم. انا ما تثبتش في الفتوى. فهمت حاجة؟ في الفتوى افتي المتكلم. مفيش تثبت هنا في الفتوى. الفتوى معناها ايه؟ بتيجي تقول لي يا عم الشيخ اتعامل مع احمد ابو عمر ده ازاي؟ ده وحش وكذا وكذا وكذا. اقول له اتعامل معاه كذا وكذا وكذا. يعني يا عم الشيخ طب انت تثبت ان احمد ابو عمر كده؟ يا ابني انا ما بحكمش بينهم. انت فهمت حاجه يا ابني؟ انا بفتي المتكلم على قوله هو بيتحمل. لكن لما يجي يقول لي احمد ابو عمر ظلمني واكل مالي اقول له لا انتظر ده حكم استنى اندهلنا ابو عمر. تعالى يا ابو عمر اجلس جنبي انت اكلت مال الراجل ده صحيح؟ بيقول انت خدت منه كذا نبدا نحكم بقى ببينه وقرائن وعلى المدعي البينه واللي ينكر اليمين والحكم الشرعي اللي انتوا عارفين ده كله. فبسبب الجهل الناس مش عارفه تفرق بين الفتوى لما الشيخ يفتي او يحكم. هو تثبت ما شاء الله عليك الورع بيخر منك. الشيخ مش عارف قضيه التثبت عشان انت تقول له تثبت يا ولدي فارق بين الفتوى. فهمت حاجه؟ طب الحمد لله. والحكم فلما يتعلق امور حقوق واموال واخذ وعطاء ما بقاش فتوى بقى. نقول له انتظر حتى يأتي الطرف الأخر. أنت حكيت؟ أنا مش هفتيك. دي مش فتوى. ده حكم. حكم في إيه؟ في مهر. وفي أموال. مش تيجي تقول لي زوجتي وحشة ومقرفة وبتضايقني ومش عارف أتعامل معاها إزاي؟ أقول لك اصبر عليها وربنا يهديها وادعي لها ومش عارف. دي فتوى. إنما لا ده في مهر وفي حقوق وفي أولاد. لا ما بقتش فتوى. بقت إيه؟ حكم شرع. ستوب احكي براحتك اسمعك وبعد كده هات لي الطرف الثاني عشان اسمعه وبعد كده اجلسكم انتوا الاثنين امام بعض. ده اسمه حكم شرعي. فده اللي حصل. قعد يحكي هاتهم لي مش عايز يجيبهم ويلف ودور تاني ويجيب الهديه تاني. يا عم خلاص بقى. أنا مش هقول لك والله ما هفتيك، لأن دي مش فتوى، اسمه حكم، ده حكم، فلازم أسمع من الطرف الآخر. ما فيش فايدة فين وفين. طيب ماشي، نجيب الطرف الآخر، اتصلت أنا بقى بالطرف الآخر وجم واتكلموا برضو ساعتين وحكوا كذا وكذا، تمام التمام. طيب يا جماعة، لا اديت لده فتوى ولا لده فتوى. اصحى معي والله. قلنا لهم خلاص بقى في إدارة الجمعية يوم كذا بعد صلاة كذا تقولنا عشان نحكم. هو بقى ماشي وزي لغة المصريين في بطنه بطيخة سيفي، قال لك الشيخ يحكم لي خلاص بقى. ما هو حلويات وطمر ورايح جاي كل يوم، خلاص الشيخ يعني خلاص ده رايح بقى ايه، هياكل البت وياخد مهرة وكل حاجة تمام. ماشي يا جماعة. كنت أنا في الفترة دي بقى معايا بعض الإخوة، هاتولنا كذا كذا، قلت طيب هات الأوراق اللي في المحكمة وهات لي صور من كذا دوسي كامل، ده حكم، حكم شرعي. جلسنا وبيتكلم بقلب جامد بقى وعمال يفرد مع الشيخ معاه، خلص اللي عندي. والطرف الثاني حس ان العمليه فيها ايه، ما هو بقى كلهم ضدهم. خلصت ياسين؟ اه خلصت يا صاد. نعم الحكم الشرعي، اولا يجب عليك المهر كاملا. ايه انت ظالم، الاخت رفع قضيه في يوم كذا 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 وانت السبب في كذا، اولادك كذا 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 كذا، اوب 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 اوب. العين احمرت وخضرت، بعدها اتطردنا ورحنا سلس بخ. من الاخر هترتاحوا يعني، من الاخر. في ايه يا جماعه؟ ده مفكر ممكن يبيع ديننا. هو انت تروح تاكل مال البيت وانا اروح في داهيه؟ انا مالي ومالك، مالي ومال بالحك على كنافتك؟ ده مش طريقنا خالص، ده دين يا ابني. ده كان احدى الاسباب يعني عشان فما عندي ناش الكلام ده ياخد دين، فرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. انا لا ابيع ديني بدنيا غيري، فاهم؟ ودايما بقول لطلبه العلم كده والائمه، احذر احذر الا الدين، اوعى تبيع دينك بدنيا غيرك. قالها ابن عباس رضي الله عنهما، قال لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم تعبرون انتم الى الجنه ونقع نحن فيها. هذه قضية خطيرة جدا، فانتبهوا لهذه الأحكام يا إخوة. فلما تكون كابن مسعود في الأدب عند السؤال هنرفق بك، لكن لما تسيء الأدب سلبتنا حقنا في التوقير وفي الاحترام عند السؤال، فلا تلومن إلا نفسك عندما نسلبك حق الإجابة عليك وعلى ما تسأل فيه. فدي قضايا لازم ننتبه فيها. بارك الله فيكم. بكده إخوة نكون فرغنا في هذا اللقاء من الحديث عن فضل هذه الفريضة العظيمة، إشارات فقط. الدرس القادم نقف مع شرائط الصلاة وأركانها، مع شرائط الصلاة وأركانها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزيتم مثله.